بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في المقدمة، طبعا لن نطيل في شرح عبارات المقدمة، وإنما نقرأها مع شرح موجز ومبسط وبما له صلة في التعرف على الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف كعادة المصنفين بالبسملة، وفي شرح البسملة تفصيل كثير لن نخوض فيه الساعة. هناك مثلا كلام في الباء، في الباء أقوال، هل هي للاستعانة أم للمصاحبة أم للملابسة؟ نشير فقط إلى العامل في الجار والمجرور. ثم تبحث في عامل الجار والمجرور، والمشهور أنه فعل وليس اسما، خاص وليس عاما، مؤخر وليس مقدمة. فعليك هنا أن تقدر بسم الله أصنف، أو بسم الله أؤلف. طيب لماذا هو فعل؟ قالوا لأن الأصل في العمل للفعل، وإنما يعمل الاسم إذا شابه الفعل. إنما يعمل الاسم إذا شابه الفعل، كما سيأتي توضيح ذلك لاحقا. وأما أنه خاص، يعني لماذا قدرت أصنف بسم الله أصنف؟ لماذا لم تقدر أبدأ مثلا؟ قالوا هو خاص وليس عاما. لماذا؟ قالوا لأن من بسملا، لأن من شرع في عمل وبسملا، قال بسم الله، لابد له من أن ينوي في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. فإذا كان يقرأ فلابد له أن ينوي في نفسه القراءة، الفعل، الحدث الذي يعبر عن القراءة، الذي جعل البسملة أي قوله بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ له، أي لهذا الفعل. فلابد أن يقدر هكذا: بسم الله أقرأ، وإذا كان يمشي بسم الله يمشي، وإذا كان يأكل بسم الله آكل، وإذا كان إلى آخره، يتاجر بسم الله إلى آخره. فلابد أن يكون خاصا. وأما أنه مؤخر فلإفادة القصر أو الحصر، أي بسم الله لا باسم غيره. طيب طبعا هناك أبحاث أخرى في قوله اسم، ما هو أصله، ما هو اشتقاقه، وكذلك في أصل لفظة الجلال، وفي العلاقة بين الرحمن والرحيم، وثمة نكات مبثوثة كثيرة في كتب التفسير وفي حواشي المطول، لا يحسن هنا أن نتعرض لها بالإسهاب والتطويل، نكتفي بهذا. قال شيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء، تذكرة أبي عمرو وسيباويه والفراء، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري، فسح الله له في قبره. هذه العبارة كلها للناسخ، الذي هو إما من تلامذة المصنف وإما من تلامذة تلامذته. العلامة كثير العلم، وقد اختلف في تاء علامة، فقيل هي للمبالغة، تفيد المبالغة تكثير، وقيل لا، هي لتأكيد المبالغة، لأن المبالغة حاصلة بدونها. فقولك علام بحذف التاء هو الذي يدل على المبالغة، فهي ليست لأصل الدلالة على المبالغة، بل هي لتأكيد المبالغة. ولكن الذي قال إنها للمبالغة تمسك بأنها قد تأتي في بعض الأحيان في غير صيغ المبالغة، هذه الصيغة الفعال قد تأتي لغير صيغ المبالغة، نعم، وحينئذ تبقى للمبالغة. وهناك كلام كثير في هذه النقطة، في هذه تعقد هذه التاء، والمشهور أنها للمبالغة. قوله جمال المتصدرين أي حسن المتقدمين، هذا من باب التشبيه، فكأنه هو زينة العلماء المتقدمين في علم النحو. وقوله تاج القراء فيه دلالة على منزلته بين القراء، وأنه رئيسهم. وقوله تذكرة أبي عمرو، هذا من باب المبالغة، هذا يريد أن يمدح المصنف مبالغا في مدحه حيث نسب إليه المصدر. الأصل أن يقول ذو تذكرة، أي هو عالم يراجع في المسائل النحوية، هو علم يرجع إليه في مسائل هذا الفن، ولكنه أراد أن يبالغ. نظير قولك مثلا زيد عادل، هذا تعبير عن العدالة. إذا أردت أن تبالغ قلت زيد عدل، نسبت إليه المصدر. وهنا من هذا الباب قال تذكرة، الأصل ذو تذكرة. وأبي عمرو هو أبو عمرو بن العلاء النحوي المشهور أستاذ الأصمعي. وسيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر، وهو إمام النحو البصري تلميذ الخليل. والفراء هو إمام نحاة الكوفة يحيى بن زياد بن عبد الله بن زياد الأقطع، الذي شارك في معركة فخ على أيام موسى الهادي. قال الحمد لله، طبعا هنا ذكر المصنف الحمد في أول كتابه وفي آخر كتابه، في آخر كتابه كما هو دعاء أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهنا لابد أن نشير إلى فائدة في فرق الحمد عن الشكر. الحمد تارة نتكلم في وسيلته في أداة الحمد، وأخرى نتكلم على متعلق الحمد. ما هي الوسيلة التي نستعملها في الحمد؟ قالوا الوسيلة التي تستعمل في الحمد هي اللسان فقط، هي اللسان. الحمد يكون باللسان، هو الثناء باللسان. طبعا القصد منه التعظيم، واضح. طيب ما هو متعلق الحمد؟ قالوا متعلق الحمد تارة يكون هي الفواضل، يعني هي الصفات التي تتعدى إلى الغير، الصفات التي تتعدى إلى الغير كالإنعام مثلا. وأخرى يكون الفضائل، يعني الصفات الذاتية التي لا تتعدى إلى الغير، فحسن الوجه مثلا، حسن الوجه من الصفات الذاتية، ويتعلق الحمد بالصفات الذاتية كما يتعلق بالصفات الغيرية، بالصفات التي تتعدى إلى الغير التي يستفيد منها الغير. أما الشكر فعلى مستوى الأداة، على مستوى الآلة، هو أعم من الحمد، لأن الحمد هو ثناء باللسان. أما الشكر فلا، هو فعل يدل على التعظيم، سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقادا بالقلب أو عملا وخدمة بالجوارح والأعضاء. فالشكر أعم من الحمد باعتبار الوسيلة، باعتبار الأداة. ولكن ما هو متعلق الشكر؟ قالوا هي الصفات التي تدل مختصة بالإنعام. يعني الشكر إنما يتعلق بالفواضل، أي بالصفات التي تتعدى إلى الغير، ولا يتعلق بالفضائل. لا معنى لأن تقول مثلا شكرت الوردة، هل يمكن تشكر الوردة؟ أنت تشكر الشخص الذي أنعم عليك، الذي يمتلك صفة تتعدى منه إلى غيره، تعدت من هذا الشخص الذي أنت تشكره إليك. فحينئذ الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق، والشكر أعم من الحمد باعتبار الوسيلة وباعتبار الآلة. قال الحمد، هذه الألف ال هذه للاستغراق، يعني جميع الحمد، جميع أنواع الحمد. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. قال رافع الدرجات، رافع الدرجات، رافع هو من الرفع، الرفع هو الإعلاء، كما في قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، إعلاء. الدرجات مفردها درجة، تعني الرتبة. لمن انخفض لجلاله، أي لمن انحط بعد علو، دائما الخفض يقال للانحطاط بعد العلو، والمراد بالخفض هنا هو التواضع، كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من تواضع لله رفعه. والجلال هي الصفات المتعلقة بالقهر والغلبة في قبال صفات الجمال. وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، الفتح هو تهيئة سبيل الخير، وفتح البركات أي أرسل وبعث النماء والزيادة في الخير لمن استمر في شكر إحسانه. طبعا هنا لا بد من التنبيه، قال رافع انخفض وفاتح انتصب، هذه مصطلحات نحوية كما أنت ملاحظ، هذه مصطلحات نحوية، وهذا ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. البراعة هي التفوق من حيث اللغة، والاستهلال لغة هو أول صياح المولود، ثم استعمله العرب في أول كل شيء، يقال له مثلا في أول المطر يقولون الهلل أو مستهل الشهر في أول الشهر. براعة الاستهلال في علم البديع هي أن تأتي في أول كلامك بدال يناسب حالك كمتكلم ويتضمن الهدف والغرض الذي صيغ كلامك لأجله، طبعا من دون أن تصرح، بل عليك أن تشير بالإشارة اللطيفة. مثلا إذا أردت أن تعاتب، إذا أردت أن تمدح، إذا أردت أن تهجو، إذا أردت أن تفخر، لابد أن تأتي في أول كلامك بما يدل على مضمونه. وهنا استعمل المصنف عبارات في مقدمته تدل على أنه يريد أن نتكلم في علم النحو، رافع خافض ناصب إلى آخره، فاتح، هذه عبارات نحوية استعملها من باب براعة الاستهلال، لأنه لابد أن يكون في صدر كلامك دليل على حاجتك، لابد أن يكون في صدر كلامك دليل على حاجتك. كما أن خير أبيات الشعر هو البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته، عرفت القافية هو خير، لأنه هناك في صدره ما يدل على عجزه. فذكر الرفع والنصب والخفض من باب براعة الاستهلال، وأن كلامه سيكون في خصوص مسائل هذا العلم، أي في علم النحو. قال والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، يقال رواق ورواق بالضم، بضم الراء وكسرها، والثاني هو الأكثر، الرواق وسقف البيت. هنا جعل المصنف الفصاحة امرأة لها رواق مدته على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من باب الاستعارة، ليفيد بذلك أنه كان في أعلى درجات الفصاحة، وأنه لا تقصر طاقته عن أي لون من ألوان البيان وعن أي سبيل وشكل من أشكال التعبير. مدت عليه الفصاحة بيتها، سقف بيتها، بحيث طالت قدرته جميع أنواع التعبير والبيان، وشدت به البلاغة نطاقها، النطاق بالكسر. قال الخليل النطاق شبه إزار فيه تكة، كانت المرأة تنتطق به، يعني تضعه في وسطها، تشد به وسطها، وشدت به البلاغة وسطها، وهذا من باب الاستعارة أيضا، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، أي الذي أرسل بالعلامات الغالبة الدالة على صدق نبوته، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج. طبعا غير ذي عوج، هذا عوج، هذا بالأمور المعنوية، الكسر للأمور المعنوية، في الأمور المادية يقال عوج، يعني ليس في الدين عوج، لأنه يتكلم عن أمر معنوي، ليس في العصا عوج، لأنه يتكلم على أمر مادي. قال وعلى آله الهادين، الهادي من كل شيء أول الشيء، قال هذه، وسميت العصا هاديا لأن الرجل يمسكها فهي تهديه وتتقدمه، الهادي هو الذي يريك الطريق، وهي تسمية للعصا، وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. طبعا أصحابه هذا جمع صحب، طبعا من بعضهم منع أن يكون مفرده صاحبة، أو قال لا أصحاب صحب فقط، المفرد لا يكون صاحب، والصواب جواز ذلك، مجمع اللغة العربية في القاهرة تتبع ذلك وأجاز أن يكون المفرد صاحب. طبعا والصحابة أخص من الأصحاب، لأن الصحابة علم بالغلبة على صحابة النبي، على أصحاب النبي، مثل المدينة، المدينة عندما تطلق بدوا هي تشمل كل مدينة، ولكن عندما غلبت على يثرب بعد أن صارت المدينة المنورة، صار لفظ المدينة علما عليها. كذلك كتاب سيبويه، يقال الكتاب، هذا من باب العلم بالغلبة. في فرق بين الأصحاب والصحابة. قال وبعد، البعد هذه مبنية على الضم. الواو قالوا هي نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما. هناك كلام كثير في إعراب الواو، قالوا هذا الأصل أما بعد، ثم قالوا وبعد، فالواو نائبة عن أما. طيب أما بعد ما معنى أما بعد؟ قالوا أما بعد معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من أمرين، ها بعد الكلام فكذا وكذا، يعني بعد الحمد والبسملة فكذا وكذا. طبعا هو فيها بحث طويل، من أراد أن يراجع فعليه بالمطولات مثل المغني وحواشي المغني، ولكن على نحو الفتوى ومن باب التسهيل وبعد التحقيق، إن هذه الواو هي واو استئناف، واو استئنافية، ليست لا نائبة عن أما ولا أما نائبة عن مهما، هذه واو استئناف تفصل الكلام السابق عن الكلام اللاحق ليس غير. وبعد يسمى هذا اللفظ في اصطلاحهم فصل الخطاب، لأن المتكلم بعد أن يفتتح كلامه بذكر الله وتحميده، إذا أراد أن يخرج من هذا المقام إلى الغرض الذي ساق إليه كلامه، فصل بينه وبين ذكر الله بقوله أما بعد أو بقوله وبعد. طبعا منسوبة إلى سحبان بن وائل، ومنسوبة إلى قس بن ساعدة، وإلى كعب بن لؤي، وإلى آخر من فصحاء العرب. قال فهذه نكت، مفردها نكتة، فهذه نكت، النكتة هي اللطيفة التي تحتاج إلى روية وفكر ودقة، ولك أن تجمعها على نكات بالكسر، نكت ونكات، لا يمكن، لا يجوز نكات، نكات خطأ، نكات ونكت. هذه نكت حررتها، أي نقحتها، جعلتها مهذبة، جعلت. فهذه نكت حررتها على مقدمتي. المقدمة لك أن تقرأها مقدمة، ولك أن تقرأها مقدمة، باسم المفعول وباسم الفاعل. المقدمة في الأصل وصف، أو هي اسم لطائفة وللجماعة التي تتقدم الجيش، فيقال مقدمة الجيش. وهذا الوصف أو الاسم يدل على العلاقة بين الجيش ومقدمته، حيث ترتبط حركة الجيش بحركة مقدمته، فمن خلال المقدمة يستطلع الجيش أحوال العدو، يستطلع الجيش خطط حرب العدو، فتزيده بصيرة ومعرفة. ثم أخذ لفظ المقدمة من هذا الاستعمال، واستعملت اصطلاحا في طائفة الألفاظ التي تتقدم على المقصود كالتي نقرأها المقدمة الكتاب، وتزيده وضوحا. طبعا يعبرون عادة بأنها مأخوذة من مقدمة الجيش، كما عبر التفتزاني في المختصر وفي المطول. قولهم مأخوذة إما أن ينقل لفظ المقدمة من مقدمة الجيش إلى معنى آخر هو طائفة الكلام المقدم على المقصود، أو لا، أن يستعار من باب الاستعارة، أن يستعار لفظ المقدمة لطائفة الألفاظ لعلاقة المشابهة، لأننا قلنا مقدمة الجيش غرضها استطلاع أخبار العدو لزيادة البصيرة عند المحارب مثلا. هنا كذلك. طبعا هناك من قال إن مقدمة وصف يقال على كل شيء يتقدم أمام شيء آخر، ثم حصل نقل من هذا المعنى الوصفي، هو بالأساس وصف، هناك معنى وصفي في الأصل، ثم نقل هذا المعنى الوصفي إلى معنيين اسميين هما مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب، وليست الثانية مأخوذة من الأولى، ليست مقدمة الكتاب مأخوذة من مقدمة الجيش. قال المسمات بقطر الندى، تقاطر الماء، القطر هو التقاطر، والندى هو البلل، وبل الصدى، بل الصدى إزالة العطش، وفي هذه التسمية إشارة، وفي هذه التسمية إشارة إلى أن هذا الكتاب من المختصرات في النحو بالقياس إلى الكتب الأخرى، هو كتاب مختصر ككتاب الجامع الصغير وككتاب شذور الذهب مثلا. طبعا للمصنف كتب كثيرة في النحو، بعضها مخطوط وبعضها مفقود وبعضها يحقق الآن. رافعة لحجابها، أي لصعوبتها، مكملة لشواهدها، مكملة لشواهدها. طيب هذه نكت تكمل شواهد المقدمة المسماة بقطر الندى. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد عند النحاة ما منه الدليل على القاعدة بخلاف المثل. المثال يوضح القاعدة بعد أن تكون ثابتة، أما الشاهد فهو الذي عليه تبنى القواعد. فالشاهد لك أن تخترعه من عندياتك، أما المثال لك أن تخترعه من عندياتك، أما الشاهد لا، ينبغي عليك أن تلجأ إلى شعر العربي وإلى القرآن الكريم وإلى الحديث بناء على جواز الاستناد إليه في النحو إلى آخره. فقال الغرض من ذلك التوضيح والتعليم، التوضيح والتعليم، وليس الغرض من المثال أن يؤسس القاعدة. فقال المصنف هنا أنه أكمل الشواهد في الشرح وأحسن في ذلك، أكملها تكمل الشواهد. طبعا أفضل شرح لأي متن هو شرح المصنف نفسه لأنه أعلم بمراده، ولكن هذا لا يعني الاقتصار عليه، لأنك إذا قرأت شرحا آخر لغير المصنف قد ينبهك إلى إشكاليات لم يلتفت إليها صاحب المتن. قال: متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب العربية إليها، حيث ذكر في الشرح أدلة ما يستفاد من متن القطر من القواعد النحوية، وهي موفية بالمطلوب لمن مال إليها في تعلم العربي. طبعا الفوائد والكافية مصنفات لابن الحاجب ولابن مالك. قال: والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يذلل طبعا يعني يسهل، يسهل السبيل، والباقي واضح. هذا تمام الكلام في المقدمة. قال في الأصل: الكلمة قول مفرد، وفي هذا البحث أمور. الأمر الأول: بدأ المصنف مقدمته هذه بتعريف الكلمة، وأخر تعريف الكلام. وبعض النحاة كابن مالك في ألفيته بدأ بتعريف الكلام وأخر تعريف الكلمة، فما الوجه في ذلك؟ هذا هو الأمر الأول. أما وجه البدء بتعريف الكلام فواضح، وذلك لأن الكلام هو العمدة، الكلام هو العمدة في الحوار والتخاطب بين أبناء العرف وأهل اللسان، إذ إنما يتخاطبون للتعبير عن مقاصدهم وأغراضهم والكشف عن مراداتهم، وذلك لا يكون إلا بما يحسن السكوت عليه. التعبير عن المقاصد لا يكون إلا بما يصح الاكتفاء به، يؤسس يؤدي معنى مفيدا كاملا. فالكلام إذن هو المهم، وإنما نتعلم النحو لكي نستطيع أن نحذو حذو العرب في تركيب الكلام الصحيح. لماذا نتعلم النحو؟ لكي نحذو حذو العرب في تركيب الكلام الصحيح من حيث البنية الإعرابية. فلا بد إذا بدأنا بعلم النحو لا بد أن نبدأ بتعريف الكلام، هذا هو وجه البدء بتعريف الكلام. أما وجه البدء بتعريف الكلمة كما صنع المصنف هنا وفي الشذور، فلأن الكلام وإن كان هو المهم، الكلام صحيح هو المهم، ولكن الكلام كل، لأن الكلام وإن كان هو المهم هو كل يتألف من كلمات، كل يتألف من كلمات، ومعرفة الكل وتصور المركب متوقف على معرفة أجزائه التي بها كان مركبا، فلا بد من البدء بتعريف الكلمة كما صنع المصنف هنا، بدأ بتعريف الكلمة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني في المعنى اللغوي للكلمة. في مرحلة تدوين العلوم واختيار مصطلحاتها، يلجأ أصحاب العلم إلى لغة العرف العام لكي يختاروا منها ما يخدم أغراضهم ويعطونها قيمة جديدة ومعنى مختلفا عما كانت عليه هذه الألفاظ في لغة عموم الناس. والنحو كذلك جاء بألفاظ من اللغة العربية وأدخلها في سياق تعليمي معين وأعطاها تعريفات جديدة. على سبيل المثال الفاعل، مصطلح الفاعل، مصطلح الفاعل في النحو لا يساوي الفاعل في اللغة بل هو أعم منه. الفاعل في اللغة هو خصوص الذي قام بالفعل، أما الفاعل في النحو فيشمل الزجاج في قولك انكسر الزجاج، مع أن الزجاج ليس فاعلا في اللغة بل هو مفعول. وهناك ما كسر الزجاج، نعم هو في النحو فاعل. طيب مات زيد ليس فاعلا في اللغة بل هو مفعول، ولكن النحاة عندما اختاروا لفظ الفاعل ليعبروا به عن هذا الباب تدخلوا في معناه، تدخلوا في معناه، عدلوا عليه بما ينسجم مع غرضهم، وهي معرفة أن كل فاعل مرفوع هو مسند إليه ويريد أنه مسند إليه، أعم من أن يكون هو الذي فعل الفعل أو قام الفعل به، قام ولكن أسند إليه على نحو العمدة كما سيأتي توضيح ذلك. إذن عدل النحاة على بعض المصطلحات، ما نحن فيه، هل الكلمة، هل للكلمة معنى في اللغة يختلف عن معناها في الاصطلاح أم لا، هو واحد معنى واحد. عبارة المصنف في الشرح قال تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، هكذا قال في الشرح، تطلق الكلمة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة أو إشارة، إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فأشار إذن بكلمة كلمة إلى هذه الجملة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جاءت الآية قالت كلا إنها كلمة مع أنها جمل، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كل هذه جمل مفيدة. عبارة المصنف في الشرح تطلق الكلمة على الجمل المفيدة. المصنف في شرح الشذور قال والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، ثم ذكر الشاهد الذي ذكره في شرح القطر والذي قرأناه الآن. ظاهر عبارة لشرح القطر أن العرب تستعمل الكلمة في الجمل التامة أو على الأقل في الجملة التامة، ولكن هل تستعملها في المعنى المفرد؟ لأن الكلمة في الاصطلاح كما هو واضح هو القول المفرد. هل يقول العربي كلمة ويريد منها ما يفهمه النحاة من هذه اللفظة؟ هل يطلق مصطلح كلمة على زيد مثلا؟ عبارة المصنف ساكتة عن هذا في شرح القطر لأنه قال تطلق على الجمل المفيدة. طيب هل تطلق على المفرد؟ سكت ساكتة. أما في شرح الشذور فعبارته ظاهرة بأن المعنى اللغوي للكلمة خصوص الجمل المفيدة لأنه قال وهو الجمل المفيدة. مشهور النحاة قالوا إن العرب تستعمل الكلمة وتريد منها الجمل المفيدة كالقصيدة مثلا والخطبة إلى آخر خطبة، نقول ألقى الخطيب كلمة نافعة مع أنه ألقى خطبة نافعة. فمشهور النحاة قالوا إن العرب تستعمل الكلمة وتريد منها الجمل المفيدة، وقد تستعملها في نفس المعنى النحوي يعني في القول المفرد، بل في الألفية قال ابن مالك في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤام، يعني قد يقصد من الكلمة في لغة العرب الكلام، وكأن الأصل في لغة العرب أن كلمة تستعمل في المعنى المفرد تماما مثل مصطلح النحوي. عندما يقول وكلمة بها كلام قد يؤام يعني قد يقصد، يعني الأصل في لغة العرب أنهم يطلقون الكلمة على نفس المعنى النحوي أي على القول المفرد، ولكن في بعض الأحيان قد يطلقون الكلمة ويريدون بها الكلام. هذا ما قاله ابن مالك وغيره من النحاة. والصحيح أن العربية لا تعرف هذا الاصطلاح النحوي، العرب لا يعرفون هذا الاصطلاح، هو اصطلاح متأخر، والنصوص العربية إنما تطلق الكلمة على الجمل المفيدة فقط، فقط أصلا لا يوجد هذا المصطلح. الكلمة لا تطلق على القول المفرد في لغة العرب، هذا مصطلح نحوي، ولا تطلقها على المعنى النحوي. فعبارة شرح الشذور أدق، لأن المعنى اللغوي للكلمة هو الجمل المفيدة فقط، لا أن الكلمة تطلق على الجمل المفيدة وتطلق على القول المفرد في اللسان العربي. بعد ابن مالك قال لا، أصلا هي تطلق على المعنى النحوي، وقد قد يقصد منها، قد كلمة بها كلام قد يؤم. لا، ليس صحيح، ما جعله قد يؤم أصلا هو الأصل، وذاك ليس موجودا أصلا. ومن هنا ينقضح أننا لسنا بحاجة إلى توجيه إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة كما صنع بعض المحشين. لماذا قالوا هذا أصلا؟ أن تطلق كلمة على الجمل المفيدة هذا من باب المجاز المرسل، من باب إطلاق الجزء المقوم للكل، كما تقول فك رقبة وأنت تريد عبدة، لسنا بحاجة إلى هذا التخريج، لأن هؤلاء يفكرون في هذا اللفظ العربي بذهنية المصطلح النحوي، لسنا بحاجة إلى ذلك، لأننا لا نسلم أصلا أن الكلمة تطلق على غير الجمل المفيدة عند العرب. وهذه مسألة في غاية الأهمية، ليس لك أن تسقط المصطلح الحادث المتأخر في العلوم على نصوص العربية، وهذا واقع كثيرا، هذا واقع كثيرا، ليس كمثله شيء. يرى الآية الكريمة يقول مثل هذا، مثل هذا، المثل المنطقي، يعني المثلان فردان تحت ماهية واحدة، ليس بصحيح. المثل والمثل في اللغة العربية، كذلك الكلمة، الكلمة في العربية لا تعني المصطلح النحوي على الإطلاق، ولذلك فعبارة الشذور أدق. الأمر الثالث في بيان المعنى الاصطلاحي للكلمة يأتي، والحمد لله رب العالمين.